بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف أنه مما ذكرناه سابقا يظهر حكم كتب المخالفين، وما ذكره سابقا هو أن الكتب التي يحرم حفظها ويجب إتلافها هي الكتب التي تكون موجبة للإضلال، الكتب المشتملة على المطالب الباطلة في حد نفسها. مضافا إلى أنه ذكر أيضا سابقا بأن الكتب المشتملة على التي توجب الإضلال إنما يجب إتلافها إذا لم تعارض مفسدة حفظها بمصلحة مزاحمة لها أقوى منها وأقرب وقوعا، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يحرم الحفظ. يقول مما تقدم يظهر حال كتب المخالفين، فإن المناط في الحرمة هو جريان الأدلة السابقة، ويقول المصنف الظاهر أن الأدلة السابقة لا تجري في كتب المخالفين. لماذا؟ لأنها لا توجب الإضلال أصلا. نعم، نستثني من كتب المخالفين بعض الكتب التي ألفت لإثبات الجبر وما يشبه الجبر مما يوجب الإضلال، من قبيل الكتب الموضوعة أساسا لتفضيل الخلفاء على غيرهم، فإن هذه أيضا يعتبرها الشيخ من الكتب التي تكون موجبة للإضلال. ولكن هنا لا نلتزم بحرمة الحفظ مطلقا، وإنما إذا لم تزاحم مفسدة الحفظ بمصلحة أقوى منها من قبيل الرد عليهم أو من قبيل الاطلاع عليها لأجل التقية، استعمال التقية وأمثال ذلك. فيقول هنا يظهر حكم كتب المخالفين ويظهر حكم ما استثنوه من هذا الحكم لغرض الاطلاع والرد عليهم أو لغرض التقية أو أمثال هذه الأمور، فإنه يعلم مما تقدم سابقا. قال ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه عليكم السلام وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب لا تجد الأدلة السابقة إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه من في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة. ثم يقول الشيخ أيضا مما تقدم أيضا يظهر حكم ما لو كان بعض الكتاب موجب للإضلال وبعضه لا يوجب الإضلال أصلا. إذا كان بعض الكتاب يوجب الإضلال دون البعض فهذا هل يجب إتلافه أو لا؟ يقول مقتضى القاعدة هو وجوب إتلافه ولو بإتلاف المطالب التي لا تشتمل على الإضلال أصلا، والسر في ذلك هو أن هذا يدخل في مقدمة الواجب. يعني إذا توقف إتلاف المطالب المضلة في الكتاب على إتلاف كل الكتاب حينئذ يجب إتلاف كل الكتاب ومحو كل الكتاب لأجل امتثال الواجب، إذا فرضنا أنه يجب إتلاف تلك المطالب بحسب الفارق. نعم، هنا أيضا لا بد من استثناء ما لو كانت مفسدة حفظ هذه المطالب المضلة معارضة بمصلحة وجود ماذا؟ بقية أجزاء الكتاب، معارضة بمصلحة وجود المطالب التي لا توجب الإضلال أصلا. إذا وقع التعارض حينئذ لا تكون هذه المفسدة موجبة لوجوب الإتلاف وحرمة الحفظ أصلا. هذا بالنسبة إلى الكتاب الذي يشتمل على المطالب المضنة. هذه المعاملة بالنسبة إلى هذا البعض الباطل في حد نفسه تقع باطلة، أما البعض الآخر المشتمل على المطالب الصحيحة والحق لا بأس بإمضاء المعاملة فيها، فالبيع يكون باطل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما يقابل المطالب المشتملة على المشتملة على في مقابل المطالب الباطلة في حد نفسها، ويكون صحيح في مقابل ماذا؟ في مقابل المطالب الصحيحة في حد نفسها. وهذا هو تبعض الصفق الجاري في كل شيء يصح بيعه، إذا ضم إلى شيء لا يصح بيعه فإنه يلتزم بتبعض الصفق، فيصح البيع في البعض ولا يصح في البعض الآخر. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، فإن الواجب دفعه ولو بمحو جميع الكتاب. يعني إذا توقف دفعه وإتلافه على محو جميع الكتاب يجب محو جميع الكتاب من باب المقدمة كما هو واضح، إلا أن تزاحم مصلحة وجوده أو تزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال، أن تكون المفسدة مزاحمة بمصلحة وجود البعض الآخر. في هذه الحالة كما تقدم أن كل مفسدة إذا زوحمت بالمصلحة لا تؤثر في وجوب الإتلاف كما تقدم سابقا. ولو كان باطلا في نفسه، لو كان الكتاب باطل في نفسه مو موجب للإضلال، كان خارجا عن المالية، خارج ليس له مالية كما تقدم، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه، لا موجب للالتزام ببطلان أصل البيع، بل البيع بالنسبة إلى المطالب المشتملة على المطالب الصحيحة هذا يكون صحيحا وماضيا، نعم بالنسبة إلى هذا يكون باطل. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. هذا تقدم شرحه في أول البحث، وهو أن الحفظ لا يراد به الاقتناء فقط والحفظ العرفي المسمى بالحفظ العرفي، وإنما يراد به مطلق ما له دخل في بقاء المطالب المضلة، سواء كان باقتنائه أو بكتابته أو بحفظه عن ظهر الغيب وأمثال ذلك، فإن هذا كله يكون محرم. إلى هنا يتم الكلام في المسألة السابعة. المسألة الثامنة يقع الكلام فيها في الرشوة. الفقهاء تكلموا في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول في تنقيح موضوع الحكم، أي في أنه ما هو المراد بالرشوة التي دلت الأدلة على تحريمها. المقام الثاني في إثبات الحكم، يعني في إثبات التحريم. بالنسبة إلى المقام الأول، هناك احتمالات تطرح من قبل الفقهاء لتشخيص معنى الرشوة. القدر المتيقن للرشوة هي أنها عبارة عن المال المبذول في مقابل الحكم الباطل، الحكم المخالف للواقع، بذل المال بأزاء هذا الحكم المخالف للواقع يسمى رشوة. هذا القدر المتيقن من هذا الموضوع بلا أشكال، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك، فبعضهم عمم الرشوة ببذل المال مقابل الحكم مطلقا، يعني حقا كان أو ماذا؟ أو باطلا. حتى الحكم بالحق وبالشيء المطابق للواقع دبل المال بأزائه يعتبر ماذا؟ رشوة محرمة. بعضهم قال لا، الرشوة تصدق على أمرين، تصدق على بذل المال في مقابل الحكم الباطل، وتصدق على بذل المال في مقابل الحكم للراشي سواء كان حقا أو ماذا أو باطلا. لأن الراشي تارة يبذل المال في مقابل أن يحكم الحاكم حكما باطلا، مع علم الراشي بأن الحكم الذي بذل المال بأزائه هو حكم شنو؟ باطل، وعلم المرتشي بذلك. وتارة نفترض أن الراشي يريد أن يربح القضية فيبذل المال مقابل أن يحكم لصالحه القاضي والحاكم، سواء كان هذا الحكم مطابقا للواقع أو كان ماذا؟ مخالفا للواقع. قالوا بأن الرشوة تعم كلا منهما، ولكنها لا تعم بذل المال في مقابل الحكم الحق، فإذا بذل المال في مقابل أن يحكم الحاكم حكما مطابقا للواقع هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى رشوة أصلا. وهذا القول هو الذي يميل إليه المصنف كما سيأتي. المصنف يرى أن الرشوة لا تشمل بذل المال في مقابل الحكم الحق والحكم المطابق للواقع، وإنما تشمل بذل المال في مقابل الحكم الباطل، وتشمل بذل المال في مقابل الحكم لصالح الراشي سواء كان هذا الحكم حقا أو باطلا. هذا أيضا قول. هناك قول بأن الرشوة لا تختص بالأحكام بل تشمل كل الأشياء الأخرى، بذل المال في مقابل شيئين هذا يسمى ماذا؟ يسمى رشوة، فيكون محرما. هذا النزاع في تحقيق معنى الرشوة لا يمكن الوصول بنتيجة فيه إلا بعد مراجعة ماذا؟ بعد مراجعة كلمات اللغويين التي يرجع إليها عادة لتشخيص معنى اللفظ، وبعد استعراض الروايات التي قد يظهر من بعضها صحة إطلاق الرشوة على بعض الموارد المتنازع فيها، وقد يظهر من بعضها عدم صحة إطلاق اللفظ على مواضع أخرى. فإذا لابد من استعراض كلمات اللغويين كما سيستعرضها المصنف، واستعراض الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على تحريم الرشوة. ولا أشكال في أن هذا العنوان واقع في الأدلة، بلا أشكال الرشوة بعنوانها وقعت في الأدلة، فلا بد لتشخيص مدلول هذا اللفظ من مراجعة كلمات اللغويين والأخبار أيضا. ولهذا يدخل المصنف رأسا في المقام الثاني، وضمن الكلام عن المقام الثاني يتكلم عن المقام الأول، يعني يحقق معنى الرشوة في ضمن استعراض الأدلة الدالة على ماذا؟ الأدلة الدالة على التحريم. الأدلة الدالة على التحريم في المقام أولها الإجماع، وهذا الإجماع كأنه لا أحد يشكك فيه، الإجماع ليس منا فقط بل من جميع المسلمين، كل المسلمين اتفقوا على ماذا؟ على تحريم الرشوة، وإن اختلفوا في ماذا؟ في موضوعها، وأن الرشوة ما هي، إلا أنه لا إشكال في تحريم الرشوة في الجملة. الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني يقول المصنف الكتاب، والمصنف في المقام لا يذكر آية معينة تدل على تحريم الرشوة. قالوا بأنه يمكن أن يكون منظور المصنف، بعضهم قال بأنه لعل منظوره هو قوله تعالى أكالون للسحت، حيث فسر السحت في الروايات بأنه عبارة عن الرشوة في الآية الشريفة، إلا أن الظاهر أن منظور المصنف ليس هو هذه الآية، وإنما هو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الظاهر أن المصنف ينظر إلى هذه الآية وكيفية الاستدلال بهذه الآية على تحريم الرشوة هو أن يقال أن صدر الآية لا علاقة له بالبحث أصلا. صدر الآية يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على الخلاف في تفسير أن الباء للمقابلة أو للسببية كما تقدم سابقا بين المصنف وغير المصنف، وهذا الخلاف ليس مختص بالفقهاء، الموجود حتى عند المفسرين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أن الباء هل هي للسببية أو للمقابلة، هذا لا علاقة له بالبحث. موضع الاستدلال في الآية بعدنا، لكن هذا ما له علاقة بالبحث. الاستدلال بالآية يكون بذيل الرواية وهي قوله وتدلو بها، بذيل الآية وهي قوله وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. توضيح ذلك هو أن تدلو على الظاهر وعلى ما نص عليه المفسرون معطوف على تأكلوا المتقدمة سابقا، فتكون مدخولة أيضا للناهي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، فيكون المذكور في مجموع الآية عبارة عن حكمين، أحدهما النهي عن أكل الأموال بالباطل، والثاني النهي عن الإدلاء بها علما إلى الحكام. وهذا هو السر في أن الفعل هنا مجزوم، الظاهر أن السر هو كونه معطوف على تأكلوا المجزومة بأداة الناهي. فالآية يكون مفادها لا تدلوا بها، الظاهر أن الضمير في بها يعود لمن؟ إلى الأموال المذكورة في الآية السابقة. لا تدلوا بأموالكم لمن؟ إلى الحكام. الإدلاء هو عبارة عن ماذا؟ مأخوذ من إرسال الدلو في البئر، واضح؟ كني به عن مطلق الإعطاء، يعني لا تعطوا هذا المن الحكام لغرض تحصيل شيئين، كما أن إرسال الدلو في البئر يكون لغرض تحصيل شيء ومنفعة عائدة إلى المدلي. هنا أيضا الراشي يدلي بالأموال المن الحاكم لكي يكتسب منفعة، وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا. الظاهر أن الفعل يراد به، يعني فاعل الفعل الضمير في لتأكلوا يعود لمن؟ إلى المدلين بالأموال إلى الحكام، يعني لتأكلوا شنو الآية؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فريقا يعني طائفة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس يعني لتأكلوا طائفة من أموال ماذا؟ من أموال الناس بالإثم بغير الحق. اللام في لتأكلوا على الظاهر أنها اللام للغاية، ظاهر الآية هو أنها اللام للغاية، وتدلو بها إلى الحكام يعني حتى تأكلوا طائفة من أموال الناس بالإثم، هذا حرام منهي عنه بنص الآية. وهذا هو عبارة عن الرشوة، إعطاء المال للحاكم لغرض ماذا؟ لغرض أكل الأموال بالباطل وأكل الأموال بغير الحق، هذا يكون عبارة عن الرشوة، فالآية تكون دالة على تحريم الرشوة. مضافا إلى أنه ورد في تفسير الآية في الروايات أيضا تفسيرها بماذا؟ بالرشوة، وإن كان هذا التفسير في الإصطلاح علوم القرآن سمى بالجر والتطبيق، يعني ذكر مصداق علما مصداق للآية. على كل حال، سواء الآية اختصت بالرشوة أو عمت الرشوة وغير الرشوة، هي تدل على ماذا؟ على تحريم ماذا؟ على تحريم الرشوة، تحريم إعطاء الأموال للحكام لغرض جلب المنفعة وأكل الأموال بالإثم. لكن التأمل في هذه الآية يدل على أن المحرم في هذه الآية ليس هو إعطاء الأموال في مقابل الحكم بالحق، وإنما ظاهر الآية أن المحرم هو ماذا؟ هو إعطاء الأموال إلى الحكام لكي يأكل المعطي أموال الناس لماذا؟ بالإثم، على نحو يكون ارتكاب الحرام وأكل الأموال بالإثم هو الغاية والغرض من دفع الأموال لمن؟ للحكام. فإذن هو لا يشمل إعطاء المال للحاكم لأن يحكم بالحق بصرف الحق، لا يشمله، يعني لا ينطبق عليه أنه أدلى الأموال للحكام ليأكل أموال الناس لماذا؟ بالإثم، لا يصدق عليه ذلك، وإنما هذا يصدق إذا دفع الأموال إليه لكي يحكم لصالحه، واضح، ويأكل بالنتيجة أموال الناس بالإثم ويكسب المرافعة ويكسب القضية، وبالتالي يكون أكالا لمن؟ لأموال الناس بالإثم. الآية ظاهرها تحريم هذا المقدار فقط، لا تحريم مطلق دفع الأموال لمن؟ للحكام. الآية لا تنهى عن إدلاء المال للحكام بقول مطلق، وإنما تنهى عن إدلاء الأموال للحكام لكي تأكلوا أموال الناس بالإثم. أما الذي يدلي الأموال للحكام لكي يحكم الحاكم بالحق لأن غرضه مترتب على إحقاق الحق وشيوع الحق بين الناس، هذا لا يصدق عليه النهي ولا يكون مشمول للآية الشريفة أصلا. هذا هو كيفية الاستدلال بالآية الشريفة. الدليل الثالث هو عبارة عن السنة، الروايات كثيرة جدا، وهذه الروايات تدل بلا إشكال على تحريم أخذ الرشوة وإعطاء الرشوة بلا إشكال. بعض هذه الروايات ذكر فيها العنوان بلا تحديد، وبعض هذه الروايات نستفيد منها في مقام تشخيص موضوع الحكم كما سيأتي استعراضها. نقرأ هذا المقدار. قال الثامنة: الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، ويدل عليه الكتاب والسنة، وفي المستفيضة أنها كفر بالله العظيم أو شرك. في المستفيضة يعني في الروايات المستفيضة أنها كفر، وبعض الروايات أنها شرك. ففي رواية الأصبغ ابن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية هذا الحاكم كان غلولا أو غلولا، يعني خيانة، الغلول هو الخيانة. وإن أخذ رشوة فهو شرك. هذا الحديث لا ينفعنا في مقام تشخيص الموضوع لأنه ذكر فيه الموضوع بلا تعليق، وإن أخذ رشوة فهو شنو؟ فهو شرك. نعم ينفعنا في إثبات الحكم وهو صريح في تحريم أخذ الرشوة، بل عبر عن الرواية بالشرك. وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام، غل بنا يعني أخذ بخيانة، فهو سحت. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ما يحصل عليه الإنسان من أعمال الولاة الظلمة حينما يكون عاملا لهم ويحصل على مال، هذا من السحت. ومنها أجور القضاة، سيأتي أن القضاة هل هم القضاة الجور كما هو ظاهر الحديث، لأن الإطلاق ينصرف إلى قضاة الجور آنذاك، فأجورهم تكون أيضا من السحت. وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة أيضا من السحت. بعد البينة يعني بعد إقامة الدليل والحجة على تحريم الربا، لا قبل ذلك. شيء يظهر من الرواية أن الربا قبل البينة لا يكون من السحت، وإنما يكون من السحت بعد البينة. وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. الرشاء جمع رشوة، أن الرشوة في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم. هذا الحديث يحرم الرشوة بقول مطلق، لكنه يخصها بالأحكام. واضح؟ في الأحكام، في المرافعات، هذه هي التي يصدق عليها الرشوة بحسب الله الحديث. ومثلها رواية السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، مثل الرواية السابقة. وفي رواية يوسف ابن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا، هذا موضع الشاهد، احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. المصنف يقول أن هذا الحديث ينفع، والظاهر من هذا الحديث أن الرشوة لا تختص بالحكم في مقابل الباطل، وإنما تشمل الحكم في مقابل بذل المال في مقابل الباطل، وإنما تشمل بذل المال في مقابل الحكم بالحق. والسر في ذلك أن ظاهر الحديث أن هذا الرجل الذي حكمت الرواية بأنه لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله احتاج الناس إليه لفقهه. احتياج الناس إليه لفقهه يمكن أن يصور على نحوين. النحو الأول أن نفترض أن الناس احتاجوا إليه لفقهه، يعني لكي يحكم بينهم، فسألهم الرشوة، فتكون الرشوة المبذولة من قبل الناس والتي سألها هذا الشخص رشوة وبذل مال في مقابل الحكم. والظاهر من الحكم هو الحكم بالحق، لأن الظاهر من الفقه هو الفقه الصحيح. احتاج الناس إليه لفقهه، يعني احتاج الناس إليه لكي يحكم بينهم على ضوء الفقه الصحيح وفي الأدلة المعتبرة. فسألهم الرشوة، الرشوة مبذولة في مقابل هذا الحكم المستند إلى الفقه الصحيح، فيكون المال المبذول بأزاء الحكم بالحق أيضا ماذا؟ رشوة محرمة بصريح الرواية. وإما أن نقول لا، أن المال لا يبذل في مقابل الحكم بالحق، وإنما يبذل في مقابل النظر في الأمر، في أمر المترافعين، ثم بعد أن ينظر يحكم بماذا؟ يحكم بالحق، يحكم على ضوء ما وصل إليه من الفقه. الفرق بين الاحتمالين واضح. تارة نفترض أن الرشوة مبذولة في مقابل الحكم بالحق، وتارة نفترض أن الرشوة مبذولة في مقابل النظر في أمر المترافعين. وبعد أن ينظر في القضية هو يحكم بماذا؟ يحكم بالحق، لكن المال لم يبذل بأزاء ماذا؟ بأزاء الحكم بالحق، وإنما بذل بأزاء النظر في أمر المترافعين. هذان الاحتمالان موجودان في الرواية، وعلى كلا التقديران هذا يعني، الرواية تعني أن الرشوة لا تختص ببذل المال بأزاء الحكم بالباطل، وإنما تشمل بذل المال بأزاء ماذا؟ بأزاء الحكم بالحق، على أن يكون الرشوة في مقابل الحكم، أو بأزاء النظر في المترافعين على أن يحكم بماذا؟ بالحق. فإن هذا أيضا ماذا؟ رشوة. عبرت عنه الرواية بأنها رد أنه رشوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لعن هذا الشخص. إذن هذه الرواية تلقي ظلال على تشخيص موضوع الحكم في المقام، وأن الرشوة هي الأعم من كل ذلك. هكذا يفهم من الرواية. قال: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. قلنا الحق من اتهم المصنف؟ من الفقه، لأن الظاهر من الفقه هو الفقه الصحيح، الظاهر من هذا تحتاج الناس إليه لفقه لأجل فقه، والظاهر من الفقه هو الفقه الصحيح للحكم بالحق، على أن يكون المال في مقابل الحكم بالحق، أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرتين. يعني الحكم المتأخر لا يكون في مقابل المال، لكن النظر في أمر المترافعين يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل المال. فمن غير أجرتين يعني الحكم المتأخر لا يكون في قبال أجرة، لكن النظر يكون في قبال الأجرة، أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الرشوة تشمل كل الموارد الثلاثة السابقة. لما كان هذا المعنى للرشوة معنى غريب، اضطر المعيد مصنف إلى تأييد هذا المعنى الذي يفهم من الرواية بكلمات اللغويين، فاستشهد بكلمات بعض اللغويين الدال على هذا التعميم، ولذا عقبه رأسا قال: وهذا المعنى، يا معنى يعني تعميم الرشوة لكل الموارد السابقة وشمولها حتى للحكم ببذل المال في مقابل الحكم بالحق، هو ظاهر تفسير الرشوة بالقاموس، القاموس بالجعل. القاموس يقولون فسر الرشوة بماذا؟ بالجعل. نراد أنها تفسير يعم كل الموارد السابقة. واضح؟ مطلق الجعل في مقابل شيء، هذا شنو؟ رشوة. وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله أحد المتحاكمين. أقف أقل أن الرشوة هو ما يبذله أحد المتحاكمين، واضح من هذا التفسير أنه تفسير بالأعم، ما يبذله أحد المتحاكمين تارة يكون في مقابل الحكم بالباطل، أخرى يكون في مقابل الحكم له باطلا كان أو حقا، وثالثة يكون في مقابل الحكم بالحق، أن يبذل المال للحاكم في مقابل الحكم بالحق، كله هذا رشوة ما يبذله أحد المتحاكمين. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة، هذا أيضا صريحا في التعميم، صريحا في ماذا؟ بلي على الحق وعلى الباطل. اعتبار المقتضى إطلاق العبارة هو أن الرشوة تصدق في جميع هذه الموارد، وهو صريح الحلي أيضا، حلي بن إدريس، في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا، حرم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، أي تحريم أخذها وتحريم شنو؟ إعطائها، إلا إذا كانت على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. استثنى حالة واحدة ابن إدريس، وهي ما إذا كان الإعطاء على إجراء حكم صحيح، يعني الحكم بالحق، هنا قال لا يحرم على شنو؟ على المعطي، لكن الآخذ يحرم عليه شنو؟ الآخذ. الشاهد في عبارة ابن إدريس شنو هو؟ الشاهد أن الظاهر من عبارة ابن إدريس أنه يرى أن الرشوة تصدق في كل هذه الموارد، حتى إذا كان على إعطاء، على الإعطاء، حتى على الإعطاء في مقابل الحكم الصحيح، وإنما استثناه من الحكم، والاستثناء من الحكم يكون خير دليل على صدق الموضوع على ذلك المستثنى، من قبيل التخصيص. هذا الاستثناء ظاهر انه استثناء من الحكم من المحمول، مستثناء من الموضوع. التخصيص دائما اخراج من الحكم، مع الاعتراف بشمول الموضوع للمورد الخارج بماذا؟ بالتخصيص. اكرم العلماء الا الفاسقين، هذا استثناء تخصيص، الا الفاسقين يعني الفاسقون علماء لكنه شنو؟ نستثنيهم من الحكم، لا يجب إكرامهم. واضح؟ هنا الظاهر من عبارة ابن إدريس أنه حرم الرشوة مطلقا، وأنه يرى أن الرشوة صادقة في جميع الموارد ما عدا مورد واحد قال أنه لا يحرم وإن كان رشوتان. ما هو هذا المورد؟ أن يعطي المال في مقابل الحكم الصحيح. هنا لا يحرم الإعطاء وإن كان يحرم الآخذ. ظاهر هذا الاستثناء أنه استثناء من الحكم، وهذا يتضمن الاعتراف بصدق الموضوع على ذلك المورد. إذن إعطاء المال في مقابل الحكم الصحيح أيضا رشوة، لكنها ليست رشوة شنو؟ محرمة. بلي سيجي هذا بحث بشكل مستقل، لكن فعلا ظاهر من أدلة الأحكام بعضها مطلقة. صحيح بل صحيح بعضها مطلقة. سيجي هذا. قال وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وتحريم وإعطائها، يعني وتحريم إعطائها إلا إذا كانت على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. هذا يقول المصنف، ولكن عن مجمع البحرين. هذا كله يؤيد القول الأول وهو تعميم الرشوة لكل الموارد الثلاثة السابقة. الآن يبدأ ينقض على ذلك ويستدرك ويبين مدرك القول الثاني أو الثالث من الأقوال السابقة. ولكن عن مجمع البحرين قلما يستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حقا أو تمشية باطل. أن الرشوة يقول لا تصدق ولا تستعمل، أو قلما تستعمل في موارد أخرى، وإنما غالبا ما تستعمل في هذا المطلب، يعني في الرشوة التي يقصد بها إبطال حق أو تمشية ماذا؟ أو تمشية باطل. إذن المال المبذول في مقابل الحكم بالحق لا يصدق عليه أنه رشوة. وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره أو غير الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد. ظهر أنه ليحكم له تعود إلى الإعطاء للحاكم، والحمل على ما يريد تعود إلى الإعطاء إلى غيره. على الظاهر يعني لف ونشر يصير مرتب. إذن الرشوة هي عبارة عن إعطاء شيء للحاكم ليحكم له. واضح؟ أو إعطاء شيء لغير الحاكم ليحمله على ماذا؟ على ما يريده هذا الشخص، سواء كان ما يريد حق أو كان ما يريد شنو؟ باطل. ولا تشمل الرشوة إعطاء شيء إلى الحاكم أو لغير الحاكم لكي يحكم بمحض الحق، لأن هذا غير مشمول لمن؟ للرشوة التي عرفها في عبارته في المصدر. إعطاء شيء ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم ليحكم له أو ليحمله على ماذا؟ على ما يريده. وعن النهاية مو الحكم بالبعض، هذا نحكم له يحكم له، هذا داخل في القسم السابق. المهم انه يحكم له حكم شنو هو؟ موافق للحق موافق للباطل. هذا ما يهم ماذا؟ ما يهم الراشي. الراشي يريد ان يصبح القضية ان تكون النتيجة موافقة لمن لا، فهو يعطي المال على ذلك، سواء كان حكم الحاكم حقا او كان حكم الحاكم شنو؟ باطلا. هذا سيأتي انه داخل في الرشوة. واضح؟ قلنا الاقسام ثلاثة، تارة يبذل مال لكي يحكم الطرف المقابل بالباطل، بحيث بذل المال يكون في مقابل الحكم بالباطل، ومرة يبذل المال في مقابل ان يحكم له، اي للباذل، مهما كان الحكم باطلا او حقا اثنيا، ومرة يبذل المال في مقابل الحكم بماذا؟ بالحق. مورد النزاع فعلا عن بذل المال في مقابل الحكم بالحق، هل هو داخل في الرشوة او لا؟ ظاهر عبارة المصباح انه ليس داخل في الرشوة، لأنه يقول الرشوة هي ما يعطى للحاكم لكي يحكم له، يعني ظاهر في القسم الثاني واضح، ما يحكم له يعني ما يحكم للمعذر سواء كان حقا أو باطلا أو ليحمله على ما يريد. بعد أوضح هذا في أنها لا تشمل ماذا؟ البذل المال في مقابل الحكم بالحق. وعن النهاية لابن الأثير إن الوصلة إلى الحاجة يعني التوصل إلى الحاجة بالمصانعة والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والراشي هو الذي يسعى بينهما، رايش يسعى بينهما ليزيد لهذا أو ينقص لهذا، دلال بينهما. الكلام هنا الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، التوصل إلى حاجة الإنسان بماذا؟ بإعطاء الأموال، هذه هي الرشوة. واضح؟ الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، زين. والراشي هو الذي يعطي ما يعينه على شنو؟ على الباطل. هذا موضوع الشاهد. الراشي من هو؟ الذي يعطي ما يعينه. هنا هذا اكو احتمال في هذه العبارة، يعطي ما يعينه، مرة نقول انه ما يراد بها ما يعني اسم الموصول الذي يرجع الى غير العاقل كما هي نقطة القاعدة في اللغة العربية، فيعطي يعني يعطي شيئا، واضح، يعطي ما لن يعينه على ماذا؟ يعينه على الباطل. هذا اعطاء المال يعين على ماذا؟ على كسب الباطل والعمل والاخذ اخذ الباطل. مرة نقول انه لا يعطي ما يعينه على الباطل، يعني كأنها عبارة عن يعطي من يعينه على الباطل، يعني يعطي شخصا، هذا الشخص يعينه على من؟ يعينه على الباطل. اذا قلنا ان ما أن الضمير في يعينه يعود إلى ما يعني يعطي شيئا يعينه على الباطل، فالظاهر أن ما يراد بها المال، يعني يعطي المال وهذا المال إعطاؤه يكون معينا له على ارتكاب الباطل. مرة نقول لا يعطي ما يعينه، الضمير ما يرجع إلى ما وإنما يرجع إلى المعطي، المعطي يعطي من يعينه، يعني ذلك الشخص يعين على من؟ على ارتكاب الباطل. على كل التقديرين ظاهر ان الراشي هو الذي يعطي لكي شنو؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل الباطل. الراشي هو الذي يعطي شيئا لكي يتوصل به المن الى الباطل، هذا هو الراشي. واضح؟ فاذا هذا معناه ان الراشي يختار ان الرشوة تختص بماذا؟ بالحكم في مقابل، في بذل المال في مقابل الباطل، ولا يشمل بذل المال في مقابل الحكم بالحق. ايش ظاهر العبارة؟ يعني تأملوا في عبارة النهاية، عبارة النهاية صدرها وين كان يدل على العموم، صدر عبارة النهاية ليش؟ لأنه عبارة عن الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، التوصل إلى الحاجة بماذا؟ بالمصانعة. فقد يقال بأنها دل على العموم، لكن عبارته بعدين والراشي هو الذي يعطي ما يعينه على الباطل، اختصاص هذا الباطل واضح. الراشي هو الذي يعطي ما يعينه على من؟ على الباطل، مو ما يعطي ما يعينه على الحق او يعطي ما يعينه مطلقا على اي شيء كان، وانما يعطي ما يعينه على الباطل، فمعناه ان الرشوة تختص ببذل المال في مقابل الباطل. والمرتشي الاخذ والرايش هو الذي يسعى بينهما ليزيد لهذا وينقص لهذا. هذه عبارات اللغويين، هذه العبارات الأخيرة تدل على عدم تعميم الحكم لجميع الأقسام الثلاثة. يقول المصنف: ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار ابن مروان. يقول المصنف أن الذي يدل أيضا على عدم تعميم الحكم لمطلق الجعل على الحكم رواية عمار بن مروان المتقدمة. والشاهد في رواية عمار بن مروان هو أن هذه الرواية ذكرت من السحت أنواع كثيرة. واحد من هذه الأنواع عبارة عن أجور القضاة. ثم قالت: وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. تقول مصنف: ظاهر ذكر العنوانين في الرواية خصوصا مع العطف بأما وأما الرشاء في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم، ظاهر هذا هو أن الرشوة لا تشمل مطلق الجعل على الحكم. ليش؟ لأنه لو شملت مطلق الجعل على الحكم لكان داخلا فيها أجور القضاة، لأن أجور القضاة جعل في مقابل شنو؟ في مقابل الحكم. الأجر الذي يعطى للقاضي هذا جعل في مقابل أن يحكم القاضي بشيء، فهو جعل على الحكم بالحق. لو كان الجعل على الحكم بالحق رشوة، واضح؟ لو كان رشوة لما كانت هناك حاجة لإفراد أجور القضاة في الرواية بالذكر، وجعلها منفصلة عن من؟ عن الرشوة في الأحكام. بينما الرواية صريحة في أن ذاك شيء والرشوة في الأحكام شيء آخر، خصوصا بعطف، يعني هذا أكثر جديد، بفاصل الرشوة في الأحكام بكلمة وأما، الدالة على أن ما قبلها غير ما بعدها بشكل واضح وصريح. وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، هذا معنى أن الرشاء في الأحكام لا يشمل ما تقدم، واضح؟ لا يشمل ما تقدم، وإن كان ما تقدم محرم لكنه ليس رشوة، وإلا لما كان هناك موجب لإفراد أجور القضاة بالذكر، لأن أجر القاضي عبارة عن جعل في مقابل شنو؟ في مقابل الحكم بالحق. قالوا: إنما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشا في الحكم مقابلا لأجور القضاة، خصوصا بكلمة شنو؟ أما. نعم، يقول: لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل. نعم، الرشوة بنظر المصنف كما قلنا لا تختص بما يبذل في مقابل الباطل، بل تعم ذلك وتعم ما يبذل لكي يحكم لصالح البادل، مهما كان الحكم حقا أو ماذا أو باطلا، كل منهما تصدق عليه رشوة. الخارج من الرشوة بنظر المصنف هو بذل المال في مقابل الحكم بيش بالحق، هذا هو الخارج عن الرشوة بنظر المصنف. نعم، يقول: لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، غرض الباذل، وهو الحكم له، هذا غرضان، يحكم لصالحه حقا كان أو شنو أو باطلا، هذا أيضا رشوة. ويقول أن هذا التعميم لهذين القسمين هو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. انتهى الكلام إلى هنا. ظاهر ما تقدم عن المصباح، ليش؟ راجع عبارة المصباح. المصباح يقول: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، وهذا القسم الثاني اللي ذكر المصنف، ليحكم له يعني لكي يحصل ماذا؟ غرضه، مهما كان غرضه حقا أو شنو؟ أو باطلا، هذا رشوة. هي عبارة المصباح صريحة في هذا التعميم، وكذلك عبارة شنو؟ عبارة النهاية. من أي جهة؟ من جهة أن الحاجة الوصلة إلى الحاجة بماذا؟ المصانع، يعني يحقق غرضه بماذا؟ بالمصانعة، ببذل الأموال. لكن في استفادة هذا المطلب من عبارة النهاية تأمل، ليش؟ لأن قلنا عبارة النهاية بينها يدل على أن الرشوة مختصة ببذل المال في مقابل الحكم بيش بالباطل، هيك زي عبارة النهاية. صلى الله على محمد وعلى آله.